شاهدتم في الحلقة السابقة.
حاط لك أصفر ليش؟ ثم يقول: إنني أرى أننا لن نهزم هذه الأمة إلا بكسر عمودها الفقري، وهو تراثها الروحي والثقافي.
يكفي أن الدافع لك بالعفو عنه هو خوف الله.
أبو علي، رقة وطيبة تنفذ إلى شغاف القلب وتحول الإنسان إلى
الأكسجين.
الشباب نرقى بأحلام الشباب خير الدعاة. مع
سؤال واحد
طيب علينا السؤال هذا
خل الشيخ عادي بيده وراك.
سبحان الله
شبكة
ما كنا نبغاك تنكت إلا في هذا اللحظة.
آية وتدبر.
هذا المين السؤال هنا؟
اخترنا آية إخوان. استاذنتم واخترت. نبدأ بسم الله. آية عظيمة، قول سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء: صدقا في الأقوال وعدلا في الأحكام. وهذه جامعة مانعة لكل قول ولكل فعل إلى قيام الساعة، فإن كلمة الله تامة صدقا وعدلا. فلا أجمع من هذه الآية: الأحكام عدل عند الله، الأقوال صدق، وهي كلمة الله.
أنا باختصر عليكم اللي بيقيمها الشيخ عبد الرحمن بتعتمد، لأنه أعرف الناس بالترتيب.
وأنت ما تظلم نفسك وأنت تعرف شيخك ومردك إلى الرياض إن شاء الله.
والله زي ما قال أنت ما قلت للحق. نعطيك 10.
الله بيض الله وجهك. هذا مفسر العصر.
قوم يخافون الله ويعرفونه.
هو يخاف الله سبحانه. واني لقط هذه من علماء كبار. اي والله
عدل. هذه 10. اي
لا شك.
10 صح. تفضل.
ابيات وحداء
يعني نشيد.
هذه قصيده من شعر الشاعر نايف مسلمان النماش الشمري: تلاقينا على خير وكنا دليلا للهدى زمن الضلال، فيا لله ما أحلى لقانا وما أحلى مسامرة المعالي. ترانا في رياض العلم وحينا في الرياض على التلال، ونمشي فوق ظهر الأرض هونا وهمتنا تفوق ذرى الجبال. شموس العز كنا غير أنا يفيء ظلالنا نعم الظلال. لقد كنا وكنا ثم كنا ففرق شملنا بعد الوصال. أحبكم أصيحى بي وربي، وجاوز حبكم حد اعتدالي. أحبكم ولا أدري لماذا سأترككم وقد كنتم حيالي.
نقوم الدرجة.
تعالوا اضربوا. أنا ما أظلمهم، أنا شاعر سامي جاء القصيدة سامي جاء في معانيها وباردة.
يلا السلام عليكم ورحمة الله. أولا يا شيخ إن سمعتوا تشاورنا، وبما أني شاعر كبير أنا أعرف القصيدة يعني برودتها وكذا، يعني هو الشاعر يستطيع أن يقول شيء، لكن تصلح. والصوت هذا شاعر منشد كبير وأتشرف بشعري، لكنه كانوا في مأتم ولم سحرات الليلة حتى أني ثلجت أنا من القصيدة ومنها. فشفعنا في الأخوان قالوا شوفوا منا إكرام منا 6 درجات وفوقها لا يجوز أبدا لا الحكم ولا غيره، لأني شاعر أنا كبير عارف.
هو اللي خدم القصيدة المناسبة واللحظات الأخيرة، فلا يحكم الإنسان بوجدانيات الفراق على محتوى قصيدة وأداء. لا
بل
آسف
شتى وتصدق إن إكرام منا.
أنت تعترض عليهم ليش هنا؟
اعتذر عن كلام فلفسة
يقول ان صحيح لان محتوى القصيدة اثر على المخيم.
انا ودي اجيب
القصيدة ابياتها لا بأس منها جيدة، الاداء جيد، التوقيت جيد، المناسبة جيدة، انا اعطيها 10.
الله اكبر. اللهم اكرم خالد المادي الفردوس الاعلى.
قصة لا تنسى.
ها
قصة لا تنسى.
هذا القصة وافقنا الدكتور إبراهيم الدويش عليها، وهذه بيني أنا متخصص حديث، إني قوي في الحديث وقوي في الشعر. هذه هي قصة وداع الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته. تقول عائشة دخلت علينا فاطمة ما تغادر مشيتها مشيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأسر لها في أذنها فبكت، ثم أسر لها في أذنها فضحكت. قالت عائشة فسألتها قالت ما كنت أفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما مات صلى الله عليه وسلم دخلت علي عائشة قالت بحقي وكذا أخبريني، قالت أسر إلي أني أول الناس لحوقا به، وأسر إلي فبكيت، ثم أسر إلي نعم فبكيت، ثم أسر إلي قال أم لا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين، فضحكت. وهذا وقف أمامها الناس صراحة.
تفضل يا شيخ.
طبعا الحقيقة طبعا في قصص أخرى كثيرة في السيرة، يعني على خلاف العادة الحقيقة قطعت في الموضوع ويبدو برودة اليدين
من القصيدة من نشيد اللي اخترته.
وحقيقة يعني حقيقة نحن نعرف من هو الشيخ عايض لما يروي القصص.
شوف الدكتور هذا اللي بان أقيمكم الحقيقة، والشيخ عايض متعودين عليه فحل من الفحول، صار دي جندي يعني بالقصة دي 4.
سبعة
بتجي
تفضل يلا اديني الورقة.
آية وتدبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. موكليني المشايخ
طبعاً.
تسمح لي يا شيخنا شيخ محمد
تفضل تفضل.
آية وتدبر في قوله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. هذه الآية وردت في طلب العلم، وجاء التعبير فيها بألفاظ القتال والجهاد، فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، والنفير هو من مصطلحات الجهاد. فلولا نفر من كل فرقة، فرقة مصطلح جهادي أيضا عسكري، طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا، والإنذار أيضا مصطلح عسكري. وهذا يستنبط منه فائدة عظيمة، وهي أن طلب العلم هو نوع من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن الأمة في حاجة إلى الجهاد بالعلم والبيان كحاجتها إلى الجهاد بالسيف والسنان.
الله بارك الله في أن الأمة يروق على أناس في طلب العلم ولا يلزم ينثر الجهاد.
شاورنا ونقطقوها بألسنتهم لا نزيد على ذلك، ولأن الشيخ بيستطيع أن يبحر كذا، لكن ربطها بالجهاد والعسكرية ليس هو المراد، لأننا عارف السورة والآية ولها معاني ظننت أنه بيقوله. فأنا أرى أن 8
8 لكن في آيات قصيرة ويمكن تدبرها بسرعة يعني، وأنت أعلم فيها 8.
يكفي أن استفدنا من الآية يا شيخ وانتفعنا وتعلمنا والناس سمعت.
أول مرة نعيش مع الآية كذا يعني.
الشوق نفتح كل باب.
المقدمة الثانية والمهمة ألا وهو أن نركز كما تناقشت معك دكتور دويش عن قضية الظاهرة بعيدا عن الخلاف حول الاستخدام انها
الموجه. انت قلت في الموجه
انك عن طريق الظاهر ان يجب ان نكون يعني الواحد يكون دقيق علميا. هل هي مؤشرات؟ هل هي ظاهره ام ظهور؟ الظهور صوت عالي لكن ما هي ظاهره، لكن الصوت عالي مزعج ظاهر. ام هي موجه كما سماها وزير الاوقاف العماني في اجتماعه مع وزراء الأوقاف الخليجيين في الكويت وقال نحن في الموجة الثالثة للإلحاد. الموجة الأولى في القرن الماضي، منتصف القرن الماضي، الموجة الثانية بعد 11 سبتمبر، دائما الفتن، الموجة الثالثة في هذه الفتن الحاصلة والاحتراب الحاصل. بعيدا عن كل هذا، نفترض فكرة يجب أن نقف عندها يا جماعة، حتى لا نطرح الطرح الاختزالي أن يا عمي شوية شباب مراهق، يا حبيبي ذيل شوية مجموعة شاكين، هذا معاند، يكبرون ويعون، وهذه ظاهرة موجودة من التاريخ. طيب موجودة من التاريخ، كل مرحلة لها طبيعة معينة، وفي أي مرحلة أنت؟ من ثم كان لابد أن نقف، وهذا ما كتبته في مقالي الأخير، ألا وهو الفرق بين الظاهرة المادية والظاهرة إيش؟ الإنسانية. ما يصير تطابق. الظاهرة المادية تستطيع أن تعمم فيها الأحكام، الحديد يتمدد بالحرارة، كل حديد اليوم وأمس وغدا، لكن سبب انتشار الحشيش في المجتمع الفلاني وإقبال الشباب عليه ما تستطيع أن تضع له في دوافع ظاهرة وفي باطنة وفي سبب مباشر وفي سبب مداور وفي اثنين. الظاهرة المادية تقاس كميا، حتى ألفاظها كمية. الظاهرة الاجتماعية ألفاظها كيفية. أنا ما أقدر أقول والله كم وزن وحجم وكذا الفكرة الفلانية أو الانحراف الفلاني. الظاهرة المادية ممكن أدخلها في المختبر وأعرف المقياس الدقيق التفصيلي لكل تركيب، الماء، العصير، الزرنيخ، أدخل. لكن هل أستطيع أقول لماذا ارتد هذا الشاب عن الإسلام؟ الأسرة 10%، المدرسة 50%، الإعلام 30%، التجربة الشخصية، موقفة من الدين، ما أستطيع، ومن ثم هي ملغزة. إذا نحن أمام ظاهرة، أو فلنقل أمام موجة أدق من ظاهرة، هجومية وتلقائية ظاهريا، إلا أن لها أسبابها. هذا ما أريد أن أركز عليه، حتى لما نمسك الظاهرة ونفتتها نحتاج إلى مختصين، وكل من زاويته يرصد المشكلة، كأي مشكلة، مشكلة المخدرات يتكلم فيها الاجتماعي، ويتكلم فيها الأمني، ويتكلم فيها الشرعي، ويتكلم فيها الطبيب الذي يعالج عن أثر هذه في الآثار الانسحابية، كذلك الظواهر الفكرية في قضية النخر في الأمة. هذا لا أقول كان أقوى ملحد ولا هو، كان شكاك، الدكتور مصطفى محمود، الطبيب المصري المعروف الذي كان شكاكا كبيرا، ثم جلس 30 سنة يغرق في القراءة حتى وصل إلى اليقين. في مقدمة كتابه رحلتي من الشك واليقين، سيرته يشخص لنا ما أقول من قضية تركيب الظاهرة الاجتماعية أو الإنسانية يا شيخ. ثم بدأ أن يقول، لاحظ النص يا جماعة، وهذا كلام لأبنائنا وشبابنا وبناتنا، لاحظ النص، ثم يقول: وتغيب في تلك الأيام الحقيقة الأولى وراء ذلك الجدل بيني وبين جيلي، كان عمره 14 سنة تقريبا، إن زهوي بعقلي الذي بدأ يتفتح وإعجابي بموهبة الكلام ومقارعة الحجج التي انفردت بها كان هو الحافز دائما، الحافز تحقيق الذات، الحافز. ها شيخنا شو تسميها شيخنا؟
تأكيد الذات.
تأكيد الذات. يكمل: وكان هو المشجع وكان هو الدافع، وليس البحث عن الحقيقة ولا اكتشاف الصواب. أسلم على الاعترافات. كم من شاب عندنا من هذا النوع، وكيف نتناقش مع هذا النوع؟
يعني أنا من تجربة متواضعة في الحديث، أنا صحيح تخصصي في موضوع الأديان ومقارنة الأديان، لكن أتعرض لكثير من الملحدين بعض الأحيان يأتون عندي إلى المحاضرة ويعلنون. أنا من عادتي في المادة، في مادة الثقافة، الثقافة الآن تدرس لكل كليات الجامعة، أقول هل يوجد عندي من يتبع غير الديانة الإسلامية، غير المسيحية، وأنا أقصد بالذات الملحدين. فبعض الأحيان تجرأ ويرفع، قل له: إحنا والله جلسنا، جئنا وسمعنا أنك تسمح مجال للنقاش والحوار،
هذا المطلوب يكتب.
نعم، أقول تفضل، قل حقك محفوظ بإذن المولى عز وجل، ولو أخذت 100 ستأخذ 100، فقط احترم واستمع. واحدة من الأمور، لم أقطع عليك كثيرا، اكتشفت، أنا عم بحكي بيئة طلاب الجامعة من 18 إلى 22، واحدة من الأمور الظاهرة جدا، كثير أتوني: دكتور في عندنا شاب ملحد في الهندسة، دكتور ملحد في كذا. طب نيجي نتناقش، فأكتشف أن بضاعته تكاد تكون لا شيء، في مصطلح بالإنجليزي بيقوله he's trying just to show off. الموضوع عفوا عندنا بتعرف اختلاط كبير جدا، وقضية الشباب أمام البنات أنه ياي كتير ملحد، ملحد يعني عبارة عن موضة، أنه إشي واو إشي
هذا صار توم كروز يا شيخ.
والله صدق أو لا تصدق يا شيخ، تستغرب أنه بعض من جيء به إلي إلى مكتبي لأنه ملحد، اكتشفت بعد ما هزيته شوي بدقائق أو نصف ساعة أو ساعة بضاعته من العلم أنه فقط يريد أن يحقق نوع من الشهرة، والبنات يشريحكوا هذا شيء آخر، شيء مو يشريحكوا هذا الملحد 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 موضة يشاروا إليه بالبنان، وفعلا يوجد فئة من هذا النوع.
إذن ما قاله الدكتور تأكيد الذات، بس هذا فيه ذات تأكيد من بعد رومانسي. يكمل مصطفى محمود فيقول: لقد رفضت عبادة الله. لماذا يا مولانا يا دكتور يا طبيب؟ يا قال: لأني استغرقت في عبادة نفسي وأعجبت بومضة النور التي بدأت تومض في فكري مع انفتاح الوعي وبداية الصحوة من مهد الطفولة في اعتداد بالذات. لذلك أنا ذكرت، تذكرون أمس نتناقش في سير علم النبلاء وينقلها أيضا عن القشيري عن كلام أبو الحسن الرازي الزاهد عندما يقول: لا أذاقك الله طعم نفسك، فإنك إن ذقت طعم نفسك لن تفلح أبدا. تضخم الأنا هذه. يكمل، شوف البعد النفسي، يقول: كانت هذه، يعني رجل يحلل نفسه ليس فقط يذكر الدافع، وكانت هذه الحالة النفسية وراء المشهد الجدلي الذي يتكرر كل يوم. يعني بيقول لك: أنا جلست مع العوضي طلع ما عنده شيء وغلبت فكريا. من هنا يجب أن ننتظر وننظر إلى فكرة المناظرة لا من خلال الفكر الجدلي العقلي المحض، إنما المناظرة من خلال الفكر النفسي يسبق الجدل بيفوز. لذلك أنا عندما أجلس معهم وجلست مع مجموعات قلت: يا شباب نحن الآن في جلسة عشان يقولون مناظرة. قلت: لا احنا مو برشلونة وريال مدريد، هذا فكر، نحن في جلسة مدارسة، انا قد استفيد منكم. فتهدأ النفوس ويخرج يا شيخنا عايض من دائرة
التحدي
ان يتمركز الانسان حول ذاته. يقول: واحتاج الامر لي 30 سنة من الغرق في الكتب وآلاف الليالي من الخلوة والتأمل والحوار مع النفس وإعادة النظر، شوف، ثم إعادة النظر في إعادة النظر. هنا عندما يصدق الإنسان في البحث عن الحقيقة يصل. أختم: لم يكن الأمر سهلا يا شباب، إذا كنت بحث على لم يكن الأمر سهلا، لأني لم أشأ أن آخذ الأمر مأخذا سهلا، ولو أني أصغيت إلى صوت الفطرة وتركت البداهة تقودني لعفيت نفسي من عناء الجدل، ولقادتني الفطرة إلى الله، ولكني جئت في زمن تعقد فيه كل شيء وضعف صوت الفطرة حتى صار همسا، وارتفع صوت العقل حتى صار لججا وغرورا واعتدادا. وغرقت في مكتبة البلدية بطنطا وأنا صبي أقرأ، يعني يأتي دور الثقافة والقراءة لشبل شميل، شبل شميل ملحد مسيحي طبعا انتقل إلى مصر ويتبنى الداروينية جدا، وبعدين يراه المرأة درجة ثانية، هذه أزعجت الملحدين كثيرا. وسلام موسى أكبر عميل حضاري كما يسميه محمد عمارة في كتابه العمالة الحضارية، وأتعرف على فرويد وداروين. خلصت، ثم يقول: وكانت الصيحة التي غمرت العالم هي العلم نقطتين، العلم نقطتين، العلم ولا شيء غير العلم. واليوم الحجة يقول لك: علمية، ناقشني بالعلم، لا تجيب لي آيات، لا تجيب لي أساطير. هنا سنكتشف اختزال مفهوم العلم وتدفيه مفهوم العلم وما يعني يعرفه العلماء وربما يطرح للنقاش هنا أو في استكمالات جاية. ثم قال: نرفض الغيبيات، وفكرة الغيبيات مغيبة عند أبنائنا وعند الذين يطرحها، والإنسان الملحد يعيش ويغرق في الغيبيات المستقبلية التي لم تأتي، أو الماضي الصحيح الذي ليس بيننا وبينه جسور، أو الآن العلمي الذي في جسيمات الذرة وغيرها. إلى أن يقول فتنة العلم: من يعطينا الدبابات والطائرات ويأخذ منا الأديان والعبادات؟ آخر يقول: كان الغرب هو التقدم، وكان الشرق العربي هو التخلف والضعف والتخاذل والانهيار تحت أقدام الاستعمار.
بالشوق نفتح كل باب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم. دائما توقفني جملة: وأنت الصاحب في السفر، في دعاء السفر، وتشدني كثيرا، وشدتني أكثر عندما كنت أقع في مواقف صعبة فألجأ إلى الله تعالى: يا صاحبي في السفر، فسبحان الله يفرجها الله عز وجل. كنت يوم من الأيام في السويد ومعي المهندس يوسف الحواس طالعين من السويد إلى النرويج، والطريق يمكن 3 أو 4 ساعات ماشيين في السيارة. لما اقتربنا من النرويج على نقطة التفتيش نبحث عن جوازات السفر لم نجدها، نزلنا قلبنا سيارتنا رأسا على عقب، يعني ما وجدنا الجوازات. فقال المهندس: يبدو أننا نسيناها في الفندق.
فاتصلنا على الإخوة في السفارة وقلنا لهم أنه لعلكم تراجعوا فندق وكذا. المشكلة الآن كيف سندخل؟ ولا يمكن أن نرجع أيضا 3 أو 4 ساعات مرة أخرى، وخاصة كانت تلك الأيام بعد أحداث 11 سبتمبر وكانت الأمور في شدتها. ماذا نفعل؟ هل نقف؟ أين سنقف؟ في وسط الطريق الآن؟ هل نرجع؟ هل ندخل ونرى ماذا يحدث؟ المهم تشاورنا واستعنا بالله عز وجل ومضينا في الطريق، السيارات واقفة كعادة في التفتيش انتظر دورنا، وكنا سبحان الله نضع يدين على قلوبنا بعد أحداث عصيبة و يعني جوازات سفر ليست معنا، ماذا يا ترى سيحدث؟ والواقع يقول والأرقام تقول أنه سنوقف، يعني لا محالة. فطبعا ما كان بين الدول تلك الدول أماكن جوازات أو تأشيرات، كانت مفتوحة معروفة تأشيرة الشنغل، لكن كان في تلك المناسبة كان فيه مكان تفتيش، فكان تفتيش السيارات. فالسيارات التي أمامنا سبحان الله كلها تعرض للتفتيش والسؤال وإخراج الجوازات وغيرها. فلما أقبلنا وما بيننا وبين من أمامنا إلا يمكن يعني لحظات، ونحن على قلوبنا ووجلون وخائفون ويا ترى ماذا سيحدث، وكنا نقول يا الله، اللهم أنت الصاحب في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر، يا صاحبنا في السفر. وسبحان الله أول ما ذهبت السيارة أمامنا وإذا بالجندي اللي واقف يشير إلينا يعني أن تفضلوا امشوا، ما صدقنا أنفسنا، معقول؟ بسرعة مشينا. والله يا إخوة أول ما انحنى الطريق أوقفنا سيارتنا وسجدنا لله سجود شكر، لم والله يسألون لا عن جواز ولا عن غيره، ولم مع أن السيارة التي قبلنا كنا نراها بأعيننا تفتش كل السيارات. ومثلها مواقف أخرى سبحان الله، مرة في مطار هيثرو يعني حصل لنا موقف، وهذا الموقف أيضا عصيب، ويعني نزلنا من المطار وجاءت كتيبة عسكرية كاملة وكانت واقفة أمام الكاونتر الجوازات، فلما ذهبنا للكاونتر الآخر انسحبت الكتيبة إلينا واتجهت لنا، وإذا بهم يظهرون الرشاشات، ونحن حقيقة في موقف عصيب جدا ومخيف، ما الذي حدث؟ ماذا صنعنا؟ وفجأة يأخذ الجوازات ويسألون كم سؤال وغيرها، فقلنا لما؟ قالوا أنتم يعني نظرت أو لما نزلت من الطائرة كنتم تتكلمتوا مع بعض، ثم أشر لك صاحبك ثم أخرج ورقة وقلم وكتب، وهذا لسان بعض الحين الإنسان يتصرف بالمطار على سليقته، لكن في كاميرات تراقب. الشاهد أني كنت أقول لصاحبي انتبه، لا تفتح يعني تعمل شيء أو تخرج من جيبك شيء يظنون أننا سنفعل شيء أو سنخرج شيء قد يضر الإنسان، لكن كنت أقول له استعن بالله ولا تنسى صاحبنا في السفر، لا تنسى صاحبنا في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر. أبدا مجرد أسئلة بسيطة تأكدوا أن ما هنالك شيء، وسبحان الله خرجنا منها. مثلها والله في الفلبين، ومثلها في جزر اللامو، يعني وحدة، وحنا ذاهبين لأحد المساجد المبنية، فإذا رجعنا قبل الظلام قبل المساء بقليل وقبل الغروب بقليل، وإذا بوحدة عسكرية تحيط بسيارتها من كل اتجاه ثم يزون علينا بالرشاشات، يا الله ماذا صنعنا ماذا فعلنا؟ وإذا بهم يسحبون نقيل إلى المركز وسؤال وجواب. كنت أقول لأصحابي لا تنسون صاحبنا في السفر، كلما وقعت في شدة في ملمة احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا وأن تقول دعاء السفر لا تقوله عبثا أو مجرد لفظ، لا، قله من قلب صادق، واستحضر عندما تقع في الشدة أو في المصيبة أو في الضائقة في سفرك صاحبك في السفر. إلى اللقاء.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
كلنا اجمعنا
كلهم شاورتم ايش غايز
والله كلهم سكتوا
حتى الدكتور امجد
السكوت علامة الرضا.
انا امجد هنا ما شاورت،
لا امجد ما درى وش السالفة.
جاءتني طالبة مرة تدرس عندي، كان في مادة الثقافة، تقول لي هناك اخت كانت ملحدة لا تؤمن لا بالله ولا بالقرآن، قال اجتهدنا عليها حتى آمنت بوجود الله لكنها تنكر وجود القرآن.
إنهم كل الأنعام، ثم قال سبحانه وتعالى بل هم أضل، يعني يقول لك هالبهيمة ذي بعض الناس أضل من الأنعام. لماذا أضل؟ لأن البهيمة ما يفعل كجن بني آدم.